طيب، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الناظم في منظومته المسمى بطرفة الطرف في مصطلح من سلف، قال: وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد. قال الشارح وفقه الله: المضطرب لغة اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلاف الأمر وفساد نظامه، وأصله من اضطراب الموج لكثرة حركته وضرب بعضه بعضا. لما يهيج البحر يقال البحر مضطرب. إيش معنى مضطرب؟ يعني عنده هيجان في حركته، بحيث أن الأمواج تضرب بعضها بعضا. وهكذا إذا اختلطت الأمور على الناس وحصل يعني القتل والقتال، يقال الناس في اضطراب، أو الوضع مضطرب. مضطرب يعني غير مستقر، فيه شيء من الاختلاف وفساد الحياة ونحو ذلك. فهذا معنى الاضطراب في اللغة، هو معنى الاختلاف، اختلاف الأمر وحصول شيء من الفساد في نظام ما كان ينبغي أن يكون مستقرا. قال: واصطلاحا ما اختلفت الرواية في متنه أو سنده أو في كليهما مع تساوي الروايتين وتعذر الجمع بينهما. وهذا معنى قوله: إن لم يبن ما يعتمد. ما اختلفت الرواية في متنه أو سنده، إذا حصل هناك اختلاف في المتن أو في السند أو في كليهما، يعني في المتن والسند، يكون مثلا في المتن يروى الحديث عن فلان وآخر يروي عن فلان آخر، أو يروى أحيانا مرفوعا ومن طريق أخرى موقوفا، أو يروى موصولا أو يروى مرسلا، أو يختلف في بعض ألفاظ يعني متن هذا الحديث على أوجه ما يمكن الجمع بينها، كلها متساوية في الدرجة. قال: ما اختلفت الرواية في متنه أو سنده أو في كليهما، يعني في المتن والسند، مع تساوي الروايتين، يعني من حيث القوة هما في درجة واحدة، من وصل الحديث ومن أرسله، من رفعه ومن أوقفه، الكل في درجة واحدة. قال: وتعذر الجمع بينهما، فهذا يسمى حديث مضطرب. نعم، وهذا معنى قوله: إن لم يبن ما يعتمد، يعني لم يتبين ما يعتمد من إحدى الروايات. إذا وجد ما يرجح إحدى الروايات على الأخرى فهذا المضطرب، أما إذا وجد ما يعتمد عليه ويترجح به إحدى الروايات على الأخرى فحينئذ ليس بهذا باضطراب، لأنه سترجح الرواية الراجحة، والرواية المرجوحة ستكون هي المردودة. قال: السيوطي في ألفيته: ما اختلفت وجوهه حيث ورد من واحد أو فوق متن، من واحد أو فوق متن أو سند، ولا مرجح هو المضطرب. من واحد أو فوق ظرف، ومتر سيكون مضاف إليه. من عنده ألفية السيوطي؟ أحد عنده في الجوال ينظر هذا البيت حتى نتأكد من قولي: من فوق متن. لحظة. هذه موجودة هنا. تمام. من واحد أو فوق متن أو سند. أو المرجح هو المضطرب. تمام. إذن هنا ليس مضاف ومضاف إليه. طيب قال مختلفت وجوهه حيث ورد من واحد أو فوق متن أو سند ولا مرجح هو المضطرب. يعني إذا حصل الاختلاف في المتن أو السند ولا مرجح لترجيح إحدى هذه الاختلافات فهذا هو المضطرب. قال فإذا لم يظهر ترجيح أحدهما على الأخرى بحيث لم تكن واحدة منهما رجالها أحفظ بل تساوتا فهذا المضطرب. وأما إن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو غير ذلك من المرجحات فالحكم للراجحة ولا يكون الحديث حينئذ مضطربا. يعني مثلا روي الحديث مرفوعا وموقوفا وحصل اضطراب، منهم من يرفع ومنهم من يوقفه، لكن لما رأينا في رجال من رفع الحديث إذا بهم ثقات ومن أوقفه ليسوا بذلك في الحفظ والثقة، هم دون من رفع الحديث، هنا سنرجح ماذا؟ نرجح الرفع. أو العكس، لو رأينا وإذا من أوقف الحديث هم الثقات الحفاظ ومن رفعه من دونهم في الدرجة والمنزلة، حينئذ ترجح رواية الوقف. وهكذا إذا وجد مرجح عملنا بهذا الترجيح وحينئذ لا اضطراب. وإذا لم يوجد مرجح الجميع في درجة واحدة، من رفعه ثقات ومن أوقفه ثقات، أو من وصل الحديث ثقات ومن أرسله ثقات، حينئذ يحكم عليه بالاضطراب. قال شروط تحقق الاضطراب: أولا اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها، يحصل اختلاف ولا يمكن الجمع، هذا أولا. أما إذا أمكن الجمع فلا اضطراب لأنه يعني حينئذ ينتفي الاضطراب بوجود الجمع الصحيح بين هذه الروايات. ثانيا تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى، كما سمعتم يستوي في القوة من رفع الحديث ومن أوقفه ومن وصله ومن أرسله، الجميع في درجة واحدة في القوة، هذا يجعل في النفس شيء أن الحديث ما ضبط وما حفظ جيدا، لهذا حصل هذا الاضطراب في رفعه وفي وقفه. قال وينقسم المضطرب إلى قسمين: مضطرب في الإسناد ومضطرب في المتن. قال مثاله في الإسناد ما رواه أبو داود وابن ماجه. من طريق إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه. الحديث وفيه: فإن لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. يعني إذا ما وجد شيء يجعله سترة فلا أقل أن يخط خطا أمامه. قال اختلف فيه على إسماعيل اختلافا كثيرا، فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عنه هكذا، يعني على هذا الإسناد. ورواه سفيان الثوري عنه، أي عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، يعني من غير ذكر جده. ورواه حميد بن الأسود عنه، يعني عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة. نعم، فحصل هذا الاختلاف في سند هذا الحديث، فمنهم من رواه عن أبي عمرو عن جده عن أبي هريرة مرفوعا، ومنهم من رواه عن أبي عمرو عن أبيه عن أبي هريرة، ومنهم من رواه عن أبي عمرو محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة، الظهر موقوفا. فحصل اختلاف واضطراب، دل هذا على عدم ضبط وحفظ هذا الحديث جيدا، ولهذا حكم على هذا الحديث بالاضطراب، وجعله الإمام ابن الصلاح رحمه الله في كتابه المقدمة مثلا للمضطرب، مثلا للحديث المضطرب، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، فالحديث لا يصح. قال: ومثاله في المتن حديث فاطمة بنت قيس قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة، يعني في هذا المتن إثبات وجود حق في المال غير الزكاة، وجود حق في المال غير الزكاة، مثل النفقة والصدقة ونحو ذلك. قال حافظ العراقي: رواه الترمذي من رواية شريك عن حمزة عن الشعبي عن فاطمة، ورواه ابن ماجه من هذا الوجه، يعني من نفس السند، بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. هذا الحديث المتن عكس الأول، الأول فيه إثبات أن في المال حق غير الزكاة، وفي هذا اللفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة، أي ليس هناك حق في المال واجب إلا الزكاة فقط، وهذا معارض للأول، هذا المتن معارض للأول، مع كون الحديث روي بسند واحد واختلف المتن. قال الحافظ العراقي: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، هذا اضطراب لا يحتمل التأويل. كيف يجمع بين هذين المتنين؟ هذا فيه نفي وهذا إثبات، إن في المال لحقا سوى الزكاة وليس في المال حق سوى الزكاة، هذا اضطراب، هذا معناه اضطراب في المتن، لم يضبط حفظ هذا المتن، حكم عليه بالاضطراب. قال: ممن يقع الاضطراب؟ قال: قد يقع الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه مختلفة، يعني نفس الراوي يرويه مرة مرفوعا ومرة موقوفا ومرة يذكره بلفظ ومرة يذكره بلفظ آخر، فيكون يعني سبب الاضطراب من جهة هذا الراوي. قال: وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل واحد منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخرين. نعم، يعني أحدهم يرفع والآخر يوقف، وهذا يصل الحديث وهذا يرسله، فيحصل الاضطراب بسبب ذلك. قال: ما هو سبب ضعف المضطرب؟ قال: أن الاضطراب يدل على عدم ضبط الرواة للحديث، يدل على أنه ما ضبطوا هذا الحديث، فحصل هذا الاضطراب وهذا الاختلاف. قال: ما هي أشهر المصنفات فيه؟ كتاب المقترب في بيان المضطرب للحافظ ابن حجر رحمه الله. واضح الآن المضطرب؟ إيش قال الإمام البيقوني في البيقونية؟ ها، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. طيب، إذن الاضطراب اختلاف في سند الحديث أو متنه أو في كليهما، ولا يمكن الجمع بينها مع تساويها في القوة وفي الدرجة. أما إذا حصل هناك اختلاف في القوة في الدرجة والمنزلة، فيرجح رواية الأقوى. طيب، نأخذ المدرج. قال الناظم رحمه الله: والمدرج الذي أتى في سنده أو متنه ما ليس منه فاقتده. المدرج الذي أتى في سنده أو متنه ما ليس منه، يعني ما ليس من الحديث، ليس هو من سند الحديث ولا هو من متن الحديث، تكون هناك لفظة زائدة في السند أو المتن، فتسمى هذه اللفظة مدرجة. قال: الإدراج لغة اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه. تقول مثلا: أدرج الكتاب في الشنطة مثلا، يعني أدخله، أو ضع الكتاب، أدرج الكتاب في القرطاس، أي أدخله في القرطاس. قال: واصطلاحا ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. ما غير سياق إسناده، يعني تغيير يكون في السند، أو أدخل في متنه، يعني من الكلام، ما ليس منه بلا فصل، من غير أن يفصل، من غير أن يفصل وبين أن هذا كلام للراوي ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيسمى هذا الكلام مدرج. أدرجه فلان، يعني أدخله فلان وذكره من عنده، وليس هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أقسامه، ينقسم المدرج إلى قسمين: مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. أما مدرج الإسناد ما غير سياق إسناده. قال: من صوره أن يسمع حديثا، أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده ومتنه فيرويه عنهم باتفاق. يستمع إلى حديث من جماعة مختلفين في إسناده ومتنه، هذا يرويه بإسناد وهذا يرويه بإسناد آخر وهذا يذكره بمتن، فيأتي ويرويه فيجعله كسند ومتن متفق عليه بين هؤلاء الرواة. مثاله في السند ما رواه الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله أي بن سعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. قال: فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لا يذكر فيه عمرا بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله. هكذا رواه شعبة ومهدي ابن ميمون ومالك ابن مغول وسعيد ابن مسروق عن واصل كما ذكره الخطيب. وقد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان، وفصل أحدهما من الآخر. انظروا الآن، عندنا في رواية الترمذي الحديث عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل إلى آخره. قال: رواية واصل مدرجة، يعني زائدة على رواية منصور والأعمش. لماذا؟ قال: لأن واصلا لا يذكر فيه عمرو، يعني رواية واصل ليس فيها ذكر ليس فيها ذكر عمرو بن شرحبيل، رواية واصل ليس فيها ذكر عمرو بن شرحبيل، وإنما هي من طريق عن أبي وائل عن عبد الله مباشرة، وإنما ذكر عمرو بن شرحبيل هي من رواية منصور والأعمش، هي رواية منصور والأعمش، فجاء الراوي وذكر الرواية من كلا الطريقين، من طريق واصل ومن طريق منصور والأعمش، يعني بمعنى الآن أن واصل روى عن أبي وائل، روى عن أبي وائل لكن عن عبد الله، ومنصور والأعمش روى عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله، فجاء الراوي وجعل يعني كلا الطريقين طريق واحدة في الرواية عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله، مع أن واصل ما روى الحديث من طريق عمرو بن شرحبيل، وإنما رواه من طريق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، فيكون ذكر يعني رواية واصل هنا مدرجة، لأن هذه الرواية هي رواية ماذا؟ رواية منصور والأعمش، ليست رواية واصل، رواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو، لأن في رواية واصل ليس فيها ذكر لعمر، ليس فيها ذكر لعمر، فتكون ذكر واصل هنا مدرج، واضح هذا الإدراج هنا في السند، واضح هذا؟ ها؟ كيف؟ لا ايوه، لكن ابو وائل روى عن عبد الله بن مسعود، لكن في هذا الطريق هو يروي روي الحديث من طريق ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله من طريق منصور والأعمش.
ابو وائل يعاصر،
نعم روى عن عبد الله بن مسعود، لكن الطريق واصل التي رواها واصل ليس فيها ذكر عمرو بن شرحبيل، وانما مباشره عن ابي وائل عن عبد الله، فجاء الراوي وجعل جميع الطريقين كأن طريق واحدة، كأن الجميع يروي هذا الحديث عن أبي وائل عن عمرو الشرحبي عن عبد الله، مع أن هناك فرق واختلاف، فمنصور والأعمش رواياه عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله، وواصل رواه عن أبي وائل عن عبد الله مباشرة، واضح؟ فيكون ذكر هنا رواية واصل مدرجة في السند. نعم زيادة، هي زيادة، ولا الأصل ليس هنا ذكر واصل، وإنما عن سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله، هكذا. قال ثانيا مدرج المتن، قال أن يزيد الراوي زيادة في الحديث ليست منه، وهو على ثلاثة أقسام: أن يكون الإدراج في أول المتن وهو قليل، يعني يكون في أول الحديث، والثاني أن يكون الإدراج في وسطه وهو دون الأول، والثالث أن يكون الإدراج في آخره وهو الأكثر. مثاله في أول المتن: وسببه أن يقول الراوي كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل، فيظن السامع أن الكل حديث، مثل ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. الآن من يستمع إلى هذا المتن يظن أن هذا الكلام كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنه هو القائل أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، لكن تبين من رواية أخرى أن قوله أسبغ الوضوء ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من قول أبي هريرة أدرجه في الحديث، أدرجه في الحديث. قال: فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة، ك كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فهذه رواية وضحت أن قوله أسبغ الوضوء هو ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من قول أبي هريرة رضي الله عنه. قال الخطيب وهو أبو قطن وهم أبو قطن وشبابه في روايته ما له عن شعبة على ما سقناه وقد رواه الجم الغفير عن آدم يعني مفصلا وبين قول أبي هريرة وقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا حصل الإدراج في أول المتن وقول أسبغ الوضوء فهذه اللفظة وهذه الجملة مدرجة. قال مثاله في وسط المتن وسببه إما استنباط الراوي حكما من الحديث قبل أن يتم فيدرجه أو تفسير بعض الألفاظ الغريبة يعني في يذكر الحديث وفي أثناء ذكره للحديث مرت كلمة في الحديث فذكر معناها من غير أن يفصل فيظن أنها من متن الحديث أن هذه الكلمة الموضحة للمعنى أنها من نفس الحديث وهي إنما أدرجها الراوي من أجل بيان معنى هذه الكلمة. قال مثل حديث عائشة في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. هذه الجملة ذكرت من باب التفسير وبيان معنى التحنث بيان معنى يتحنث. إيش معنى يتحنث؟ أي يتعبد. قال هو التعبد الليالي ذوات العدد. هذه الجملة مدرجة من قول الزهري وليست هي من قول عائشة رضي الله عنها. قال فقوله وهو التعبد مدرج من قول الزهري. هنا حصل الإدراج في وسط الحديث في أثناء ذكر الحديث. قال ومثاله في آخر المتن حديث أبي هريرة مرفوعا للعبد المملوك أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. والحديث رواه البخاري. قال فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره مدرج من كلام أبي هريرة يعني قوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت أنا مملوك. هذا الكلام كله من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن أن يتمنى الرق قد من الله عليه بالحرية. وكذلك لأن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها لأنه قال لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. كيف يقول بر أمي وأمه غير موجودة قد ماتت وهو صغير؟ فهذا يدل أنه ليس هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام وإنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. إذن الإدراج قد يكون في أول المتن وقد يكون في وسط المتن وقد يكون في آخر المتن. قال ما هي دواعي الإدراج؟ قال أولا بيان حكم شرعي. قد يكون من الدواعي أن يبين حكما شرعيا فيذكر المتن ويكون في المتن ذكر حكم شرعي فيبينه من غير أن يفصل بين كلامه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل الإدراج. قال ثانيا استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث يعني في أثناء ذكر الحديث يستنبط حكما شرعيا فيذكره من غير أن يفصل بين كلامي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل الإدراج. قال ثالثا شرح لفظ غريب في الحديث مثل ما ذكر الزهري في معنى التحنث. قال كيف يعرف الإدراج؟ قال ورود الحديث منفصلا من في رواية أخرى كما مر معنا في رواية أبي هريرة أسبغ الوضوء جاءت متصلة وجاءت رواية أخرى منفصلة فتبين الإدراج الذي فيها. قال ثانيا التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين يأتي إمام الأئمة يقول هذه اللفظة ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي من قول الراوي فلان مثل قول الزهري في تفسير معنى التحنث فنص الحفاظ على أن هذه اللفظة هي من قول الزهري وليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول عائشة. قال ثالثا إقرار الراوي إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام نعم أن يقر الراوي بأنه أدخل هذا الكلام وأنه قال هذه اللفظة وزاد هذه اللفظة فيعلم أنها مدرجة. مثل بحديث ابن مسعود أو جابر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ثم قال وأنا أقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار فقال وأنا أقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو بمعنى ذلك. فيبين أن هذه اللفظة والجملة يعني من قوله. قال رابعا استحالة كونه صلى الله عليه وسلم قاله يعني يكون في هذا المتن شيء يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله مثل قول أبي هريرة في هذه الجملة والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك هذا مستحيل أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمنى الرق على ما من الله عليه من الحرية أو كذلك يعني يذكر بر أمه وأمه قد ماتت فعلم من هذا أنه ليس من قوله عليه الصلاة والسلام. قال ما حكم الإدراج؟ الإدراج حرام بإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يعني أجمع أهل العلم على تحريم الإدراج أن يذكر الله الراوي لفظة في الحديث ينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليست من قوله. قال ويستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب فإنه غير ممنوع ولذلك فعله الزهري وغيره من الأئمة يعني تفسير لفظة غريبة في الحديث فيذكر معناها لا بأس بذلك هذا تسهل فيه العلماء لأن المقصود منه بيان معنى هذه اللفظة. وأما أن يذكر كلاما يجعله من متن الحديث فهذا لا يجوز لأنه يخشى على فاعل ذلك إن كان متعمدا أن يقع في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ونسأل يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهو يقول قال رسول الله ويذكر كلاما ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيكون حينئذ قد كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا حرم العلماء الإدراج في متن الحديث. قال ما هي أشهر المصنفات فيه؟ قال أولا الفصل للوصل المدرج للنقل للخطيب البغدادي وثانيا تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر وهو تلخيص لكتاب الخطيب وزاد عليه قدره مرتين أو أكثر فهذه أشهر المصنفات في المدرج. قال وقول الناظم فاقتده الهاء هاء السكت أي اتبع المصطلح وأهله لتعرف ذلك فاقتده أي كن مقتديا بأهل الحديث في بيان معنى المدرج فستعرف معناه. طيب هذا ما يتعلق بالمدرج. نعم هذا أيضا من مدرج نعم في آخر الحديث هو الأكثر، أكثر الإدراج يكون في آخر المتن. هذا من قول أبي هريرة، واستدل أهل العلم على أنه يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والغرة بياض في ناصية الفرس. وإذا قلنا أن الإنسان يطيل غرته معناه ماذا سيفعل؟ سيغسل رأسه، سيدخل في الرأس ويغسل مقدمة الرأس، والواجب في الرأس هو ماذا؟ هو المسح وليس الغسل. لهذا استدل بهذا شيخ الإسلام على أن هذا من كلام أبي هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.